مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم في حلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: حفرية أكبر حيوان مفترس عاش في أوروبا، وديدان البلاستيك وفيروسات المحيطات الجديدة. البداية نشرة العلوم. يتوقع علماء أن متحجرات عمرها 125 مليون سنة لديناصور عملاق يشبه رأس التمساح اكتشف أحد أبرز هواة البحث عن الأحافير، تعود على الأرجح إلى أكبر حيوان مفترس عاش في أوروبا على الإطلاق، وعثر على معظم عظام حيوان ذي القائمتين ينتمي إلى فصيلة سباينوسوريات على شواطئ الجزيرة الواقعة على الساحل الجنوبي لإنجلترا بحثا عن بقايا ديناصورات. واستخدم الباحثون العظام القليلة المتوفرة لتحديد ما أطلقوا عليه تسمية وايت روك سباينوسور أو سباينوسور الصخرة البيضاء. وفق العلماء، هذا الحيوان كان ضخما وتجاوز طوله 10 أمتار، وعاش هذا الوايت روك سباينوسور، والذي يأمل الباحثون في تصنيفه كنوع جديد، في العصر الطباشيري المبكر. وتشتهر سباينوسوريات برؤوسها الطويلة وتشبه جمجمتها التماسيح، خلافا لجمجمة التيراسورات المربعة. وتشير النظرية السائدة التي تفسر هذه السمة إلى أن سباينوسورات كانت تصطاد الحيوانات في الماء وكذلك على اليابسة. اكتشف عدد من العلماء أن ديدان يمكن أن تكون أداة مفيدة في التخلص من البوليسترين، أحد أنواع البلاستيك الأكثر شيوعاً في عدد من المنتجات الاستهلاكية كتغليف وأدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد، تفادياً لما يسببه من تلوث للمحيطات وتهديد للحياة البحرية أو لدفنه في مطامر النفايات، إذ أن إعادة تدويره ليست متاحة بسهولة. فبفضل إنزيماتها المعوية يمكن أن تشكل يرقات الخنفساء أو ما يعرف علمياً بزوفوباس موريو وسيلة لتحقيق معدل أعلى لإعادة تدوير البلاستيك. كما أظهرت بحوث سابقة أن ديدان الشمع والدقيق الصغيرة وهي أيضا رقات خنفساء معروفة بكونها تستهلك البلاستيك، كذلك فإن حجم الديدان التي توصف بالخارقة بعد النمو يمكن أن يبلغ 5 سنتيمترات، وتتم تربيتها كمصدر غذاء للزواحف والطيور أو حتى للبشر في بعض الدول كتايلاند والمكسيك. كشف مسح شامل وضخم لمحيطات العالم عن مجموعة من 5000 فيروس جديد على العلم وغير موصوف سابقا. واكتشف المسح العالمي الأول لفيروسات الحمض النووي الريبي البحرية 1000 الفيروسات الجديدة، يلعب بعضها دورا رئيسيا في عزل الكربون عن قاع البحر. بين عامي 2009 و2012 جمع الباحثون على متن سفينة ترى عينات من جميع محيطات العالم، درسوا 100,000 من فيروسات الحمض النووي في هذه العينات، ووجدوا أنها تتركز في 5 مناطق بيئية رئيسية مع وجود لأكبر مظاهر التنوع في المحيط المتجمد الشمالي. وجدوا كذلك أن المحيط مليء بالفيروسات التي تحتوي على جينومات مكونة من مادة وراثية مختلفة تسمى RNA، والتي تستخدمها الخلايا لتوجيه تخليق البروتين. لذا كان على الباحثين التوصل إلى تقنيات محسنة لتمييز الحمض النووي الريبي الفيروسي عن سطح الحمض النووي الريبي الذي تنتجه الكائنات الحية الأخرى السابحة في كل عينة. والآن مع فقرة جديدة في ضوء العلم. القلق المتزايد مؤخرا مع تضاعف الأمراض التي تنتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات. من سارس مرورا بإيبولا وإنفلونزا الطيور وزيكا وكوفيد 19 وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة وصولا إلى جدري القردة. تضاعفت الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوانات إلى البشر في السنوات الأخيرة، وهو أمر يثير مخاوف من ظهور جوائح جديدة. يرى علماء أنه قد أصبحت العلاقة بين الإنسان والحيوان غير مستقرة، كما ازدادت عوامل انتقال المرض وتضخيمه وانتشاره بين البشر. ظهر ذلك مثلا أخيرا مع جدري القردة، لكن الأمر ليس محصورا بهذا الوباء. يعتبر جدري القردة ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق حيوانات مصابة غالبا ما تكون قوارض. أحدث مثال على تكاثر هذه الأمراض الحيوانية المنشأ، وهي التي يمكن أن تنقلها الحيوانات الفقرية إلى الإنسان، وربما ينتهي الأمر ببعضها إلى أن تصبح أوبئة بشرية مثل كوفيد 19. ووفق المنظمة العالمية لصحة الحيوان، فإن حوالي 60% من الأمراض الناشئة حيوانية المنشأ. وازداد تواتر هذه الأمراض التي بدأت في الظهور قبل آلاف السنوات منذ كثف الإنسان تفاعله مع الحيوانات عن طريق تدجينها بشكل كبير خلال السنوات 20 أو 30 الماضية. ويقول باحثون إن ازدياد السفر سمح لها بالانتشار بسرعة أكبر وبطريقة خارجة عن السيطرة، ومن خلال احتلالهم مساحات كبيرة من العالم بشكل متزايد يسهم البشر أيضا في اضطراب النظام البيئي وتعزيز انتقال الفيروسات. وبالتالي فإن تكثيف مزارع الحيوانات الصناعية يزيد من خطر انتشار مسببات الأمراض بين الحيوانات. كذلك تزيد تجارة الحيوانات البرية من تعرض الإنسان للميكروبات التي قد تكون تلك الأنواع حاملة لها، كما أن إزالة الغابات تزيد من خطر حدوث اتصال بين الحيوانات البرية والأليفة والبشر، حيث عندما نزيل الغابات فنحن نحد من التنوع البيولوجي ونفقد حيوانات تنظم الفيروسات بشكل طبيعي، ما يسمح لهذه الفيروسات بالانتشار في سهولة أكبر. من جانب آخر، يجبر تغير المناخ العديد من الحيوانات على الفرار من أنظمتها البيئية بحثا عن أراض صالحة أكثر للعيش، كما حذرت دراسة أيضا حديثة وأوضحت أن الحيوانات الهاربة ستلتقي أنواعا أخرى للمرة الأولى، وستتناقل فيروساتها، ما يعزز ظهور أمراض جديدة يحتمل أن تنتقل إلى البشر. وكرر باحثون أننا نحتاج إلى مراقبة أفضل للحيوانات الحضرية والبرية من أجل أن نتمكن من تحديد متى انتقل مسبب مرض من نوع إلى آخر. وإذا كان المضيف المتلقي حضريا أو قريبا من البشر، عندها يكون ذلك مثيرا للقلق. يقولون علينا أن نكون مستعدين، إذ ترسم هذه الدراسة شبكة مستقبلية من الفيروسات التي تنتقل من نوع إلى آخر وتنمو مع ارتفاع درجة حرارة الأرض. يقول الباحثون أيضا، لدينا اليوم وسائل تحقيق سهلة في الاستخدام وسريعة تتيح لنا الاستجابة بسرعة في حال ظهور فيروسات جديدة، ولدينا القدرة أيضا على تطوير لقاحات بسرعة كبيرة كما حصل عند انتشار كوفيد 19. لكن يحتمل ظهور مجموعة أخرى من الأمراض الجديدة التي قد تكون خطيرة. علينا أن نكون مستعدين، ما يعني التركيز على الصحة العامة للسكان في البيئات النائية ودراسة بيئية لهذه المناطق الطبيعية بشكل أفضل لفهم طريقة تفاعل الأنواع المختلفة. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم إيغور كوتشاتوف، عالم الفيزياء والرياضي الروسي الذي اشتهر بلقب أبو القنبلة الذرية السوفيتية. إيغور فازيليفيتش كوتشاتوف، المولود في عام 1903 والمتوفى في عام 1960، الفيزيائي السوفيتي البارز والذي يطلق عليه أبو القنبلة الذرية السوفيتية، أصبح مديرا لمعمل الفيزيقا النووية بالمعهد الفيزيقي الفني بلينينغراد عام 1938. تم تحت إشرافه إنشاء أول مجموعة من السيكلوترونات، وهي معجلات جسيمات أو آلات تستخدم المجالات الكهرومغناطيسية لدفع الجسيمات المشحونة نحو سرعات وطاقات مرتفعة جدا، ويستعان بها لإنتاج النظائر المشعة. نشر مجموعة من بحوثه الخاصة بدراسات النظرية للتفاعلات النووية، حيث كان أول من أعلن الانقسام الذاتي لليورانيوم. انضم إلى الحزب الشيوعي عام 1948، وأصبح عضوا عاملا في الأكاديمية السوفيتية للعلوم عام 53 باعتباره مديرا لمعهد الطاقة الذرية وعضوا في المجلس الأعلى. ولد إيغور كورتشاتشوف في 12 من يناير في منطقة الأورال عام 1903. بعد فترة قصيرة انتقلت العائلة إلى شبه جزيرة القرم، حيث أنهى المدرسة الثانوية بحصوله على الميدالية الذهبية بمدينة سيمفيروبل. وفي عام 1923 تخرج كورتشاتشوف في كلية العلوم الطبيعية بجامعة القرم. بعدها دخل إلى كلية بناء السفن بمعهد البوليتكنيك في مدينة بيتروغراد وحاليا سانت بيترسبورغ. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.